صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الباحث في مسألة جديدة من القواعد التي تعرض لها الشيخ، وهي أصالة الصحة في فعل الغير، وهي المتعارف عندهم الآن بأصالة الصحة بقول مطلق، أصالة الصحة يقول خلاص. أما على عبارات الشيخ، أصالة الصحة في فعل النفس قاعدة الفراغ والتجاوز التي مرت، وأصالة الصحة في فعل الغير هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن البليئة التي يبحث عنها في هذه المسألة. فلا ينبغي الخلط بين أصالة الصحة في فعل النفس التي هي مرجعها إلى التجاوز أو الفراغ أو ظهور حال المسلم حسب ما مر علينا أن ظاهر حال المسلم المتصدي للعمل أن عمله صحيح، لأنه إما منشأه الغفلة فتجري أصالة عدم الغفلة، أو منشأه التعمد وهو خلاف ظاهره لأنه متصدي للامتثال. هذا كل ما تقدم سابقا. الآن لو فرضنا أنه حصل فعل بين شخصين، فأنا الأجنبي عن الفعل، هل أبني على أن هذا الفعل الذي صدر بين الشخصين صحيح أو ليس بصحيح؟ أو فعل صدر من شخص معين هو من طرفين، هل هذا الفعل صحيح أو ليس بصحيح؟ فمثلا لو رأينا أن الشخص طلق زوجته ولا نعلم أن الطلاق قد حصل صحيحا جامعا للشرائط أو لا، فأصالة الصحة تقول ابني على صحة الطلاق الصادر من الغير. وكذا لو شككنا في أن المعاملة الصادرة بين البائع والمشتري التي على إثرها انتقلت البضاعة للمشتري، هل هي معاملة جامعة للشرائط أو لا؟ فهنا يقال ابن على صحة العمل الصادر من الغير، فرتب آثار النقل والانتقال، فيجوز لي أنا الثالث أن أشتري هذه البضاعة، يجوز لي أنا الثالث أن أتصرف في الثمن إذا وهبني إياه البائع. إذا التصرف في الثمن للثالث، التصرف في البضاعة مبني على صحة المعاملة الصادرة بين الشخصين. أو رأينا أن شخص صلى حول الجنازة، جنازة ميت، وأن وجوب الصلاة واجب كفائي، لا أدري هل أن صلاته صحيحة فسقط الوجوب الكفائي عني، أو أن صلاته غير صحيحة فأبني على صحة عمله. إذن المراد من أصالة الصحة هنا ترتيب آثار الصحة على العمل الصادر من الغير، هذه هي مضمون هذه القاعدة. يقول المصنف هذه القاعدة في الجملة من الأصول، بل العمليات، موسى أصول عملي عبر، من القواعد، عبر حسن، من القواعد التي هي مجمع عليها فتوى وعملا في الجملة، بغض النظر عن بعض التفصيلات التي ستأتينا وموارد الخلاف في التنبيهات. ولا إشكال عندهم أن أصالة الصحة متعلقة متقدمة على الاستصحاب المثبت للفساد، فإنه في كل مورد من موارد أصالة الصحة عادة يوجد عندنا استصحاب نتيجته خلاف أصالة الصحة. فإذا شككنا هل صدر الطلاق صحيحا أو لا، الأصل عدم حصول الطلاق الصحيح، استصحاب عدم حصول الطلاق الصحيح، لأن الطلاق الصحيح أمر حادث يشك في وجوده، فالأصل عدمه، عدم حصول الطلاق الصحيح. الأصل عدم حصول النقل والانتقال، الأصل عدم حصول الصلاة الصحيحة، فيقف جانب أصالة الصحة في مواردها استصحاب معاكس مثبت للفساد وعدم ترتيب الآثار. ولكن لا إشكال أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب، وإلا ما بقي مورد من موارد أصالة الصحة أو اقتصر على موارد جد نادرة. إذن لا إشكال عندهم أن أصالة الصحة متقدمة على الاستصحاب. إذن انتهى البحث. شو غرضنا من البحث يا شيخنا الأربعة؟ غرضنا من عرض القواعد نسبتها مع الاستصحاب. لا إشكال أن أصالة الصحة متقدمة على الاستصحاب بنكتة الأخصية، بنكتة لزوم اللغوية، عين النكات التي ذكرنا في قاعدة الفرق. الله ريحنا يا شيخنا الأعمال، إيه المطلق؟ انتهى البحث في القاعدة، لأن غرضك أنك تبحث في القواعد مو بحث القواعد. بحثك الغرض من شنو؟ نسبتها مع دليل الاستصحاب، وأن الاستصحاب يقدم ويتقدم. قال الشيخ: يا شيخنا لا تأخذني، ولكن حيث إن معرفة موارد القاعدة ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفتها سعة وضيقا لكي نعرف متى تثبت حتى تقدم على الاستصحاب ومتى لا تثبت حتى لا تقدم على الاستصحاب، إذا معرفة سعة وضيق جريانها هو المؤثر في النتيجة، هل أن الاستصحاب يقدم عليها أو لا يقدم عليها. فاضطررنا إلى أن نبحث يا شيخنا ما هو مورد وسعة القاعدة، والبحث عن سعتها وضيقها ومواردها يتوقف البحث عن أدلتها، فينجر البحث حينئذ إلى البحث حول القاعدة مدركا مداركها مدارك القاعدة وبين موارد تطبيقاتها وتفصيلاتها. هذه هي الديباجة التي تعرض لها المصنف في أول القاعدة. قال: وهي في الجملة المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير. وهي في الجملة، خلنا نروح للتفصيلات، من الأصول القواعد المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين. هم في إجماع عملي، هم عندنا إجماع فتوى سيرة متشرعية موجودة عندنا تبني على أصالة الصحة، وعندنا إجماع قولي، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد لاستصحاب الفساد المتفق عليها، بل عند الشك أصالة متفق عليها، يعني قصد فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد التي هي استصحاب متفق عليه عند الشك، ولكن لا عبرة به لتقديم أصالة الصحة عليه إلا أن معرفة مواردها ومقدار ما إلى تقول ليش قال إلا يعني إذا تدخل لا عبرة في موردها بأصالة الفساد انتهى البحث. إذا الاستصحاب خلاص ما يجري، يقول لا لا تستعجل، إلا أن معرفة مواردها ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها أيضا لما عدا أصالة الفساد من الأصول يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة. ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة. بعدما فرغ المصنف من الديباجات تعرض إلى ما استدل به على القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فالدليل هي الأدلة الأربعة. وينبغي قبل الدخول في الأدلة أن يلتفت إلى أن أصالة الصحة لها معنيان. المعنى الأول أن الغير لم يصدر منه الحرام، وأننا نحمل فعل الغير على الصحة بمعنى أنه لم يفعل الحرام. فإذا دار أن الذي صدر منه من عمل هل هو فعل حرام أو فعل حلال، نقول هو حلال. لا تسيء الظن بالمسلم، ابني على أن عمله صحيح. فالمراد هو الصحة التكليفية أي العلية، ولا علاقة لذلك بمسألة ترتيب الآثار الوضعية، يعني الصحة الوضعية. هذا هي أصالة الصحة بالمعنى الأول. أما أصالة الصحة بالمعنى الثاني وهي المهم التي في نظر المصنف الآن البحث عنها وأدلتها، وهو أنه إذا شككنا في أن ما يصدر من الغير صحيح بالصحة الوضعية تترتب عليه الآثار، فهل نحكم عند الشك بالصحة أو لا؟ ولا علاقة لنا أن الفعل الآن حلال أم حرام، إذ مجرد أن نقول لم يفعل حراما لا يعني أن ما صدر من نرتب الآثار تعبدا عليه آثار الصحة الواضحة. ومحل البحث هو المعنى الثاني لا المعنى الأول. ولهذا سيقول المصنف أن ما استدل به على القاعدة من الكتاب والسنة محل إشكال، لأنه لا نظر للآيات والروايات إلى الصحة الوضعية، بل ناظرة إلى الصحة التكليفية، بمعنى لا تسيء الظن بالمؤمن، لا تحمل على المؤمن بأنه فعل الحرام ما لم تقطع بذلك، ابني على أن ما فعله ليس بمحرم. أي طريقة، ضع أمر أخيك على أحسن. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى الاستدلال الذي ذكروه على القاعدة، ويقع الكلام في الدليل الأول هو الكتاب. ذكر المصنف ثلاثة أدلة في المقام، ثلاثة آيات في المقام. الآية الأولى قوله تعالى وقولوا، حق الخطاب زي شيخنا ما جاءه، وقولوا للناس حسنا، مو تقليل من شأنها، لا مهم حق الناس، هاي مسألة ابتلائية من المجتمع. هذه الآيات زين بحثها، أنه بلي أنه الشارع أعطانا أصالة الصحة، أصالة الصحة لها معنيين، بلي هو المعنى الأول يستفاد من كتاب وسنة، جملة أجل تفسيراتها. خب تمام، هذا بحث جيد أحسن من حج الزايد، تحكي صح حج الزايد ما له معنى. فيديو ذكره مرة مع طارق قاري ذكرت الجريدة الفلانية تجي وذكرت الجريدة واشتغل بجوائد ما تجد الجريدة نبي رواية عن الإمام ماكو في المجلس ما في رواية عن الإمام قال العالم الفلاني كونغ هونغ ما أدري شو قال لا يوم كل حشيد وبعدين نتيجة من وقع خريطة وبعدين روايات أهل البيت علم الناس محاسنة لو علم الناس شنو محاسن كما اتبعونا جوت راية وروايات آيات والروايات وابحثها فيها أن منفعة الناس ما حكي من هنا مصفق من هنا هناك العالم النفسي الفلاني والعالم الفلاني قالوا خي قالوا خي كذا والنتيجة وعلي قدعتهم الناس أصلاً هي المسألة. المهم قوله تعالى وقولوا للناس حسنا فنقول هذه الآية تارة نبحثها على مستوى الظهور بغض النظر عن الروايات التفسيرية وتارة نبحثها بلحاظ الروايات التفسيرية أما إذا غضضنا النظر عن الروايات التفسيرية ونظرنا للآية فالظاهر من الآية هي مطلوبية مخاطبة الناس بالكلام الحسن وقولوا للناس حسنا فهي الآية تدعو أنه مقتضى علاقة الإنسان مع أهل المجتمع وظيفته في مقام المخاطبة أن يخاطب الناس بالكلام الحسن الطيب وقولوا للناس حسنا لا يواجه الناس بالكلام البذيء والكلام السيء وما شاكل ذلك التي تنفر منه الناس والطباع هذا إذا قلنا نحن والآية فالمراد من القول هو اللسان الكلام وأما إذا جئنا يا شيخ يوسف للروايات التفسيرية فقد ورد في تفسير الآية في الكافي ورد أن المراد من الآية لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو والظاهر من الحديث هو أن الإمام بلي والشارع يأمر الناس بالبناء على أن ما يصدر من الخير ابني على أنه خير ما يصدر من الغير ابني على أنه خير فالآية في صدد بيان أنه ما ينبغي للمسلم أنه يبني على أن الغير ما يصدر منه من أفعال وأقوال خير حتى تعلم أنه سوء وشر فإذا صدر العمل من الغير ولا نعلم هل أن هذا العمل هو خير أو عمل شر فعليكم بعدم سوء الظن وحمله على أنه لم يفعل الشر لم يفعل الخير فالمراد من تقولوا ليس القول اللفظي وهو البناء على مستوى الاعتقاد والعمل والظن أي ظن بالناس خيرا اعتقادك القلبي ابني على أنه ما صدر منه خير ما العلاقة بالمخاطبة الناس بالقول الحسن إذن الآية بهذا التفسير ما العلاقة بمخاطبة الناس بالكلام بالقول الحسن وإنما البناء النفساني البناء الاعتقادي البناء الظني أن تحسن الظن بالآه لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو فإذا علمت ما هو وتبين أنه شر يتضح لك الحال، فلا تسوءن الظن بالغير. إذا ليس المراد من قولوا هو الله بل البناء والظن والاعتقاد القلبي، فلا تعتقد السوء بالغير. بعض الناس هكذا أصل النص عنده شنو؟ السوء. لا تعتقد السوء بالغير، لا تعتقد كذا بالآخرين. وبناء على ذلك، إذ بناء على هذا التفسير، الرواية على كل حال أجنبية عن أصالة الصحة التي نبحث عنها بالمعنى الثاني، وهو أنه إذا صدر طلاق أو بيع أو صلاة على الجنازة ابني على الصحة، لا علاقة له بقوله وقولوا للناس حسنا أو لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، فإن الرواية حينئذ أجنبية عن بحث صحة الوضع وضعية، هي تتكلم في واد آخر غير وادينا. فالرواية على كل حال إن نظرنا شيخنا تفتوا وإن شئت قلت إن نظرنا إلى الرواية بظهورها بغض النظر عن التفسير فلا علاقة لها لا بأصالة الصحة بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، وإنما هي في مقام بيان أنه ينبغي للإنسان في مقام التلفظ ومخاطبة الناس أن يأتي بالكلام الحسن بس، لا علاقة لها لا بأصالة الصحة بالمعنى الأول وهو عدم سوء الظن بالآخرين وأنه لو فعلوا حلال أو حرام لأنهم حلال، ولا علاقة لها بالصحة الوضعية. نعم، إذا جئنا للروايات التفسيرية فبضمينة الروايات التفسيرية تكون ظاهرة في أصالة الصحة بالمعنى الأول، ولكن تبقى المشكلة أنها لا ظهور لها بالصحة بالمعنى الثاني. أقول ما قاله خير وفحرم طلق، ما قاله خير محرم بالنتي الغلاط وجامع للشرائع أو ليس جامع للشرائع، شو دخل الحديث لأنه بالمورد ياي صدر منه بيع، البيع حلال ما في إشكال، نتيجة البيع صحيح لا مصحيح، تعليق لا متعليق، فارسية مفارسية، ايش دخل لا تقول الناس إلا حسن حتى تعلموا ما هم على علاقة بالمطلق. هذه هي الآية الأولى. قال ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة. ليش قال في الجملة؟ أعم من كونه حال مسألة أصالة الصحة بالمعنى الأول أو أصالة الصحة بالمعنى الثاني مبحوث عنها، وإلا هذا الآيات الآن الروايات كلها لا علاقة لها بأصالة الصحة بالمعنى الثاني واضح. أما الكتاب فمنه آيات، منها قوله تعالى وقولوا للناس حسنا بناء، ليش قال بناء وإلا بدون هذه بناء؟ أصلا الرواية الآية ما لها علاقة لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، فليس لها علاقة بالقاعدة في الجملة أصلا، بل أجنبية بالجملة. فقال بناء على تفسيره بما في الكافي من قوله عليه السلام لا تقولوا إلا خيرا، البناء على أن ما يصدر من الآخرين خير إلا إذا علمت أنه سوء حتى تعلموا ما هو، ولعل مبناه حينئذ مبنى تقوله على إرادة الظن والاعتقاد من القول، فتدل على الاعتقاد والظن بالعمل الصادر. مش خطر القول ولعل مبنى الحديث على إرادة الظن والاعتقاد من القول، تقولوا ماذا تقولوا؟ يعني امنوا اعتقدوا ظنوا، إذا تدل على الاعتقاد والظن بالعمل الصادر من الغير وأن لا نحن له. فما نقوله؟ هذا هي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قلت له مرة واحد مو زين الظن بالآخر إن بعض الظن، قال بعض الظن مو كل الظن، قال بعض الظن مو كل الظن والآية لا تذبح بكرة ولا أصل بعد، فيقول آية لا تشوفها مصداقية وصل. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيه، يقول الشيخ إن بعض الظن إيه قطعا من هذا البعض، أنت تظن نفسك يعني نصاحب نشوفها، قطعا من هذا البعض ظن السوء، ظن الحرام أن الغير فعل حراما، إذ أن الظن لا يخلو إما ظن الإثم أو ظن بعدم الإثم أن فلان فعل الحرام أو فلان ما فعل، قطعا أن بعض الظن القدر المتيقن منه ظن السوء، ظن الإثم، ظن أن الغير فعل الحرام، إذا لا إشكال أن ظن السوء إثم أو ليس بإثم، إثم، وإلا لو لم يكن ظن السوء إثما لم يكن شيئا من الظن إثما، لأن ما عدا ظن السوء ظن الخير أو ظن لا بشرط، لو له خير وله شر، بس إذا ظن السوء مو إثم إذا ما باقي شيء، إذا ظن السوء مو إثم فقط ظن الخير مو إثم ولا ظن ما ظن المحايد ليس بإثم. إذن لا إشكال أن الرواية تقول إن ظن السوء حرام، فيستفاد منها أصالة الصح، لكن بأي معنى؟ المعنى الأول لا علاقة لها بالمعنى الثاني، لا تظن السوء بالآخرين، لا تقول الآخرين فعلوا ترى الحرام وارتكبوا المحرمات، أما لو فرضنا أنه الفعل ما أقول أنه فعل الحرام، فعله صحيح أو مو صحيح، الطلاق على كل حال مباح، البيع مباح، صلاة على الجنازة فوق ما ندري صحيح أو واجب كفاية بالنتيجة، هل هذا صحيح أم مو صحيح؟ ولو فرضنا أنه مو صحيح ما فعله حرام، واضح؟ ما فعله هو حرام. قال فإن ظن السوء إثم، ليش قال هذا؟ ليش يا إجمالا؟ يبين بأن الرآية لقات بعض الظن إيه؟ فقد يقول قائل ما يشمل محل البحث، قال له القدر المتيقن من محل البحث وهو ظن السوء، فإن ظن السوء إثم، وإلا إذا ما في ظن السوء إثم لم يكن شيء من الظن إثم، ولكن قلنا غايتها كسابقتها عدم ظن السوء بالغير، لا ترتيب آثار الصحة الوضعية على المعاملة من الإيقاعات والعقود، واضح؟ الآية الثالثة جيب لنا آيات أخرى شيخا شوي خرجها عنه، قال أوفوا بالعقود إذا صدر عقد من شخصين وشككنا هل أن هذا الفعل صحيح فنرتب آثار الصحة عليه أو ليس بصحيح حتى نرتب آثار البطلان فنتمسك بالعمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود، فالعقد مقتضى أوفوا بالعقود اللزوم والصح والصحة، وقد تمسك نعم بلي قبل قد تمسك ولم يخرج من عموم الآيات الدالة على الصحة واللزوم إلا ما علم فساده كالطلاق بغير اسم الفاعل، كالطلاق بكذا إذا علمت الفساد لا يشمله أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراضي لا تأكلوا أم إلا أن تكون تجارة عن تراضي، إذا أحرقت وعلمت أن هذا فاسد فخرج، أما إذا لم تحرز أن هذا فاسد أو لا يشمله دليل أحل الله البيع أو فوبل بالعقود، تجارة عن تراضي يجوز ما دام تجارة عن تراضي أحرزت التجارة عن تراضي يحل لك أكل المال إلا إذا حس أنه غير جامع، ليش؟ ففي حالة الشك ما لم تحرز المخصص وهو أن هذا فاسد تتمسك بأوفو بال أحل الله البيع، يجوز لأن تجارة عن وقد استدل بهذه الآيات عند الشك في كون المعاملة صحيحة أو لا المحقق الثاني، حيث إنه طرح هذا الفرع: لو فرضنا بأنه الراهن باع العين المرهونة وحصل عندنا التداعي والنزاع، فقال المرتهن المالك بأنه لم أأذن لك في بيع العين المرهونة، ويشترط في صحة بيع الراهن للعين المرهونة إذن المرتهن، فالمرتهن المالك للعين المقال ما أذنت لك، المعاملة فاسدة. وقال الراهن بل أذنت لي فالمعاملة صحيحة، فبالنتيجة نشك أن المعاملة التي أوقعها الراهن مع المشتري مثلا عندما باع العين المرهونة هل هي معاملة صحيحة أو غير صحيحة، فهذا شك في صحة العمل الصادر من الغير، فهل هو صحيح بحيث نرتب آثار الصحة الوضعية أو لا؟ قال المحقق بل صحيح، ودليلنا أوفوا بالعقود أحل الله البيع، تشبه هذا العقد الذي صدر عقد عن تراض، فهو سبب محلل للعقد، لا تأكل إلا أن تكون تجارة، هذا بيع مبيع بيع حل الله البيع، عقد له ما عقد أوفوا، ولا نرفع اليد عن ذلك إلا إذا أحرزنا الفساد. وهذه الآية حينئذ تنفعنا يا شيخنا لإثبات أصالة الصحة بالمعنى الثاني. فماذا تقول يا شيخنا؟ هل شيخ لواء أو لواء؟ قاعد خلنا نشوف.
هذه تعارض الصحة في عمل.
ما في العمل واحد، عمل وهو البيع الذي صدر من الراهن، بعد ما دي عمل آخر.
الراهن يقول أنا لم
أعلم وأكل مرتهن. بدري بس ما في الآن إحنا وش اللي يهمنا في أصالة الصحة نحط إن على ما هو موضوع الأثر.
نعم.
موضوع الأثر هو الإيقاع أو العقد. فنحط إن على هالبيع، هذا البيع هل في النتيجة صحيح أو مصحيح؟ البائع أبي المرتهن يدعي الفساد، صحيح يقول أنا ما أدت إليه فالبيع فاسد، والراهن يدعي لا المرتهن هو المالك، يعني المرتهن الذي جعل الذي أعطى العين المرهونة إلى الراهن، واضح؟ فالمرتهن المالك يقول أنا ما أدت للراهن أن يبيع داري فالبيع فاسد، الراهن يقول أنت أذنت لي فالبيع صحيح، فبالنتيجة نقول يا أيها المرتهن نبي نصدق بس ما نقدر، لأن عندنا أصالة الصحة حيث إننا نشك هل أن المعاملة صحيحة أو لا، الأصل هو صحة المعاملة تشبثا بأوفو بالعقول أحل الله البيع، فيكون القول قول الراهن، ولهذا سيأتي اشتهر عندهم التمسك بأصالة الصحة في موارد التداعي، وأن من يكون كلامه موافق للصحة يكون الأصل معه، واضح، ومن يدعي الفساد فالأصل ما يدعيه على خلاف الآن فيحتاج إلى البينة، وهذا سيأتي بل اشتهر عندهم من الشيخ هذه القاعدة. بس الآن قرأنا الآية أوفوا أحل الله البيع. قال ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده، وبالتالي ما لم يعلم فساده داخل في الآية فنحكم بالصحة واللزوم.
لأنه المتيقن من الخارج، لأنه المتيقن له أن ما علم فساده المتيقن من الخارج. وكذا قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه تجارة عن تراض، الراهن وذاك هو عن تراض بتراضي، لأننا نشك في شرط هل هناك إذن أو لا يوجد، نقول متى ما حصلت تجارة عن تراض فكلوا أموالكم، هذا معاملة صحيح
صحيحة.
من هو ذكر هذا الاستدلال؟ شيخنا استدلال فريد، قال لا، والاستدلال به يظهر من المحقق الثاني. لا تستغرب شيخنا، مو انت تمسك به في وين شيخنا، قال بل يعقب الموضوع، روح راجع، حيث تمسك في مسألة بيع الراهن، إذا الراهن باع العين المرهونة، والذي العين المرهونة لكل ما للمر المرتهن المالك، قال حيث تمسك في مسألة بيع الراهن مدعيا، لو ادعى الراهن في سبق إذن المرتهن وأنكر المرتهن، وش قال؟ أقنع عبارة قد نتأكد، قال بأن الأصل صحة البيع، ومن كان كلامه موافقا للأصل فالقول قوله، مع يمين مع يمينه لأنه منكر. شنو الأصل صحة؟ قال فلأن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد، لكن لا يخفى ما فيه من الضعف، وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الأوليتين، قبل آية ثلاثة واضحة أجنبي عن محلل، إنزين هالآية ليش شيخنا ضعيفة؟ أحسن، نقول بأنه ما دل على الصحة واللزوم وردت عليه مقيدات منفصلة، بأنه بيع ما لا يملك باطل حتى يأذن المالك، بيع الربا باطل، بيع التعليق باطل، بيع الطلاق بغير العربية باطل، الطلاق باسم بغير اسم الفاعل باطل، كلها أيضا ما شاء الله تقييدات، ومقتضى ورود التقييدات المنفصلة أو المتصلة تقيد موضوع الصحة بعدم هذه الأمور. إذا وش يصير موضوع الصحة شيخنا؟ موضوع الصحة مو بس عقد على عين مأذون فيها من قبل المالك له ولاية على العقد، إن كان هو المالك فبها، إن لم يكن المالك مأذون من قبل المالك. فنأتي إلى الفعل الذي ذكره المحقق الثاني، إذا شككنا أن هذا البيع هل هو مع إذن المالك أو لا، التشبث بأوفو بالعقود شبهة مصداقية، إذ لعله مصداق للمنفصل، وهو أنه البيع الصادر ممن لا ولاية، بيع فضولي، فالتشبث بأوفو بالعقود من الواضح شبهة مصداقية. إذا كل مورد حصل عندنا الشك في هذا العقد سيكون شبهة مصداقية، فلا يصح التمسك بأوفو بالعقود عند الشك، لأنه التمسك بأوفو بالعقود إذا أحرزنا أن هذا العقد الذي صدر عقد مصداق للآية، مصداق لما هو عقد جامع ليش؟ للشرائع، فيصح التمسك بأوفو بالعقود. أما إذا كانت تتشك هل أنه أذن الخالد أن الطلاق بالفارسية باطل؟ وأن الطلاق بالعربية هو الصحيح، وما أدري الطلاق إلا صادر بالفارسية آخر، هل أقول الطلاق بيد من أخذ بالساق؟ هل أقول بأنه الطلاق الذي صدر أنا أتمسك بما دل على نفوذ الطلاق؟ هل يصح؟ لا يصح، واضح. إذا لابد أن تحرز أن هذا الذي تشك به مصداق إلى هذه الآية بما فيها من مخصصات. إذا ما تستفيد من الآية عجل؟
إذا صار يبين تخصيص الزائد.
ها؟
الشيء التخصيص الزائد.
إذا شككنا أن نأوفوا بالعقود على نحو الشبهة الحكمية ورد عليها مخصص زائد. لو شككنا هل يشترط في العقد شنو؟ هل يشترط العربية أو لا؟ نقول إذا شككت في التقييد الزائد فإن العقد الفاقد للعربية عقد فيشمله أوفوا بالعقود. يعني عبارة الشبهة حكمية. فإذا دار أمر الشرائط بين الأقل والأكثر نتشبث بأوفوا بالعقود لنفي الشرطية الزائدة. أما إذا أحرزنا أن أوفوا بالعقود مقيد بقيود وشككنا على نحو الشبهة الموضوعية صارت شبهة مصدق لا يصح. إذا ما يصح التمسك بأوفوا بالعقود في موارد الشبهة المصدق في موارد الشبهة الموضوع أو نعم في موارد الشبهة الحكمية يصح أو لا يصح؟ يصح؟ يصح. البراءة ما لها معنى في المعاملة؟ شنو معاملة براءة؟ مو تكليف هو صح وفساد. فلا علاقة لنا بمسألة البراءة. براءة شنو؟ مو شك في التكليف، ما في حرام، ما في استحقاق عقوبة. فإن المورد الموارد التشبث بالإطلاق. إذا ما أمكن التمسك بالإطلاق، التمسك بأصالة الفساد. في المعاملة. هذا تمام الكلام في الآيات. نأتي إلى السنة. وأما الدليل الثاني وهو السنة فنفس الإشكالات التي أوردناها على الاستدلال بالكتاب تأتي على السنة. والإشكال في كلمة واحدة أن هذه الروايات أجنبية عن أصالة الصحة بالمعنى الثاني أي ترتيب الآثار الوضعية والبناء على الصحة الوضعية عند الشك في المعاملة أو الإيقاعات وما شاكل ذلك. فإن منظور هذه الروايات أنه إذا صدر عمل من مسلم ابن على ما فعل الحرام فلو رأيناه من بعيد يرفع يده ويؤشر هل يسب ففعل حرام أو أنه يسلم علينا؟ نقول ما فعل الحرام لكن لا يقال أنه سلم علينا ويترتب أثر حينئذ علي وهو أثر وضعي وهو تنقح موضوع وجوب رده ما العلاقة الآية. أو رأينا شخص يجري معاملة ولا نعلم أنها المعاملة ربوية أو معاملة غير ربوية فلو كانت ربوية فهي محرمة وفاسدة أما لو كانت غير ربوية فهي ما فعل الحرام وصحيحة. هذه الآية تقول فقط ما فعل الحرام ما صدر منه الربا المحرم ولكن لا تقول صدر منه المعاملة غير الربوية الصحيحة التي هي موضوع للصحة. إذن الآيات لا علاقة لها بمعنى وهي الصحة الوضعية وإنما إشارة إلى مسألة أخلاقية وهو أنه يحرم أو لا ينبغي على الخلاف في الاستظهارات أنه حمل المسلم على السوء وظن السوء فإنه أمر محرم أو مرجوع عند الشارع. قال وأما السنة فمنها ما في الكافي عن الأمير عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسن حتى يأتيك ما يقلبك عن أو يقلبك عن عندكم شفتم التشكيل يقلبك عن
يقلبك
الظهر المهم ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا. واضح؟ قلنا هذه الرواية ما لها علاقة بحثنا أصالة الصحة بالمعنى الثاني، وإنما تقول لا تظن السوء بالخير، أحمد أخيك على أحسنه، إذا ما وجدت محمد حمد تتبرع لك محامل. واضح. ومنها قول الصادق عليه السلام لمحمد بن الفاضل: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، حتى لو شفته شنو كذب يعني، لا 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 تغاضى عن أخيك المؤمن، أو احمله على الاشتباه ما صدر منه حرب، يعتقد بأنه مقتضى تكليفه مش يتكلم عليه، خليه يتكلم على رابطه، فلا تظن بأخيك سوء هالدرجة شيخنا، تقول احملها على محمله أنه يعتقد أنني وظيفة معذور يوم القيامة إن شاء الله، مو تسمع يقول شيء أو ما سمعت بعد يقول لك كلام، ويبدأ التشتير والمحض والرد فيه، لا أقول لا إن شاء الله، يقدر الواحد صعب، عليه بجد الناس صعبة، صعبة يقول لك خالق الله يتكلم عليه فلان كذي وفلان كذي، البني معذور مشتبه عنده جوانب صداقية، يمكن أنا في الواقع بعد كذلك ما أدري والله أعلم، نسأل الله حسن الخاتمة. خب، كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة، يعني كيف نفاق عادل، لأن القسامة بينة، القوة البينة 50 قسامة يعني 100 شاهد عادل أسمن هذه بعد، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال وقال، حسيقها قال 50 قسامة عندك الزكير، قال لم أقل، قال فصدقه وكذبهم. شو عشت فصدقه وكذبهم؟ يعني في مقام العمل لا تبني على أنه قال، حتى لو تصرف الواقع أنه قال، إذ ليس المؤمن كذبهم يعني اتهمهم بالكذب ورتب آثار أنهم كذبهم يكذبون، وإلا لو كانت المراد من الرواية الصح بمعنى التي نبحث، أنا أصل مشكلة شيخنا إذا نقلوا أنه هذا قذفني أكذب القسامة، وإذا كذبت القسامة يثبت الحد عليهم لأن هؤلاء كاذبين، وإذا كذب القسامة في موارد موجب الحد يثبت عليهم الحد، لا مو المراد هذا المعنى، المراد بأنه إذا ابني على أنه ما صدر منه في الواقع، نزل ما صدر منزلة العلم حتى لو تقطع ما صدر لا ترتب عليه الآثار، وكذب هؤلاء على مستوى الظاهر يعني مقام العمل لا ترتب أثرا على إخباراتهم، واضح؟ كذبهم يعني لا ترتب أثرا على مستوى الظاهر، يعني ونزل أن الواقع ما أخبر بك أخوك مؤمن كذب سمعك وبصرك وأزرع من 50 قسامة.
تصور الشيخ 50 قسامة يعني 50 بينة.
50 بينة قسامة بينة شاهدين.
قسامة يعني كل واحد يقسم.
قسامة بينة شيخنا. راجعوا البحث الحدود القسامة هي البينة. أحتاج قسامة بينة مو 50 رجل 100 رجل. اللي راجع. قال ومنها ما ورد ولهذا سيأتي بعدين. ومما يؤيد ما ذكرنا جمع الإمام في رواية محمد بن الفاضل بين تكذيب 50 أعني البينة العادلة، واضح؟ 50 بينة عادلة، 50 بينة عادلة يعني شنو؟ يعني 100 شخص، واضح 100 رجل. ومنها ما ورد مستفيضا أن إن المؤمن لا يتهم أخاه، وأنه إذا اتهم أخاه إن مات ذاب إن مات الإيمان في قلبه كالمياه الملح في الماء. عجيب وضع الرواية هذه، متى تتهم المؤمن يذوب الإيمان في القلب، هل دعت عليه وسوت عليه وجاءت وصليت صلاة الليل تصدق صار إيمان، بس مجرد اتهام أخوك المؤمن ينذاب الإيمان كالجبه كالمياه الملح في الماء. وإن من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما، وأن من اتهم أخاه فهو ملعون مطرود من رحمة الله، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها هذا. ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يصدر عن الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمله على الوجه القبيح عند الفاعل. يعني ما تقول عند الفاعل هكذا، الفاعل يعلم أن هذا حرام وفعله، لا 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 لا، تقول الفاعل لا يعلم أنه حرام، وإن علمت أني أنا أعلم أنه بس الفاعل ما علم أنه حرام، ولهذا صدر منه الاشتباهان، خطأان، نسيانان، غفلتان، تكليفان، جهلا مرتبا على راحتك تبع رتب هذه القضية. فبل لا بد من أن يحمل ما يصدر عن الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمله على الوجه القبيح عنده، وهذا غير ما نحن بصدده. فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا، لا على وجه القبيح، البيع ما في صحيح أو فاسد، هل البيع بالعربية أو البيع بالفارسية؟ وأنا أبي أن البيع بالفارسية باطل، اشتخل أن هذا صحيح، لو احضع أمر أخيك على أحسن، وينماث الإيمان مني كميثل منحف الماء. واضح هذا، ما ناظر إلى الرواية، مناظر إلى الصحة والفساد الواضح، لأنه على كل تقدير هو حلال ما فعل الحرام. قال بل فرضنا الأمرين في حقه مباحا، كبيع الراهن، كما بينا قبل قليل هذا المثال، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا. لو فرضنا أن الراهن باع العين المرتهنة بعدما رجع عن الإذن واقعا ولم يصله الخبر، حتى قد تصرف في مال الغير، وفي موارد الإذن متى ما لم يأذن واقعا لا تصح المعاملة. فدار الأمر بين أن الراهن باع بعد رجوع المرتهن عن الإذن أو قبل الرجوع حتى يكون صحيح، فإن الحكم بأصالة عدم ترتب الأثار، يعني بيع فاسد استصحاب الفساد، ما نحكم بالصحة الوضعية، لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام، لأن هذا ما ينافي حسن الظن بالمؤمن، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن. ليش فعل غير المؤمن؟ لأن الأخبار هل قرأنا ناظرة إلى المؤمن، مع أن أصالة الصحة التي نبحث عنها الصحة الوضعية مو مختصة بالمؤمن. يقول خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، فالروايات التي قرأناها أجنبية ما لها علاقة، أو فعل المؤمن، هذا عطف على فعل، إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، أو إذا كان المشكوك فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل. أنا الذي أريد أحمل فعل الغير عندي فاسد، لكن عند هذا صحيح، هل هذا ينافي الروايات؟ لو بنيت على أنه الذي صدر منه بلي ليس صحيحا وما رتبت آثار الصحة، وإن كان عند الفاعل عنده صحيح، هل هذا يتناهى مع الروايات؟ ضع أمر أخيك على أحسن ولا تقول في الناس كذا، هل له علاقة بالروايات؟ هل تتناهى مع الروايات؟ متى تتنافى يمكن؟ لو كان هذا يرى فاسد الفاعل وأنت تحمله على أنه شنو فاسد، هذا مشكل. تقول دار أمر الفعل بين أن ما صدر منه ما يعتقد بفساده هو أو ما يعتقد بصحته هو، فقد يقال حمله على فساد، وأن ما صدر منه ما هو الفاسد عنده قد يقال يتنافى مع الرواية. أما إذا كان الفعل هو صحيح عنده، هو أنا أدري أنه يصح الطلاق بالفارسية، فما عندي هالطلاق اللي صدر منه ما هو صحيح عنده بالفارسية الذي هو فاسد عندي أو طلق بال عربية. هل لو عملتوا على الطلاق بالفارسية بالتالي أنا بالنسبة لي الطلاق ما حصل، هل معنى أنه هذا يتنافى مع الروايات؟ لا يتنافى مع الروايات واضح. قال خصوصا، بل خصوصا خصوصا يعني أنه ما في خروج عن الروايات، لا يحصل خروج عن الروايات، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن فما في خصوص، لأن فعل غير الخارج تخصص عن الروايات، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة، صحة ما هو؟ ما هو الفاسد عند الحامل، فأنا الذي أحمل فعل الغير على الصحة، أنا عندي فاسد وهو عنده صحيح، ولهذا سيأتينا تنبيه مهم، هل أصالة الصحة كثير المورد؟ لو فرضنا أننا شككنا أن الفعل الذي صدر من الغير جامع للشرط، ولكن هذا الذي أنت تقول غير جامع صحيح عند الفاعل، كما يرى أن الطلاق بالفارسية يصح، فشككت هل طلق بالفارسية ما هو صحيح عنده أو ما طلقية، هل المدار على الصحة عند الحامل أو الصحة عند الفاعل؟ ثم لو فرضنا أنه يلزم من أرجوك هل شرحته؟ أنت ألم تقل أن الرواية ناظرة إلى الحرام وعدم الحرام؟ إنزين لو فرضنا أنه حصلت ملازمة في مورد بين الحيثيتين، فأنا ما أدري هل المعاملة التي صدرت من فلان معاملة صحيحة أو فاسدة، ومنشأ التردد الحرمة وعدم الحرمة، هل صدر منه المعاملة الربوية المحرمة فتفسد، أو صدرت منه المعاملة غير الربوية فتصح، فهل يصح تطبيق هذه الرواية احمل أمر أخيك على أحسن، وبالتالي ما صدر منه الحرام ما صدر منه الربا إذا طلبت معاملة صحيحة هل يصح؟ يقول لا، غاية ما يستفاد ما فعل الحرام، أما أنه فعل ما هو موضوع للصحة لا يستفاد منها ذلك الروايات، بل التفكيف تفكيف، نعم الرواية تقول ما فعل الحرام، أما أنه فعل المعاملة الصحيحة وتترتب أثر الصحة لا، نظر اللي يرفع إلى من بعيد، هل صدر منه الحرام أو صدر منه ما هو موضوع فيه وهو وجوب رد السلام، قل ما صدر منه الحرام. قال ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار كالمعاملة غير الربوية، ومن القبيح عدم الترتيب كالمعاملة المرددة بين الربوية وغيرها، فإذا هي ربا هي حرام ولا يترتب عليها أثر، إن لم تكن ربا فهي حلال ويترتب عليها الأثر. يقول الشيخ العظام لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتيب الآثار، فقط هي تعمل ما صدر منه حرام بس، لأن مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن بمعنى عدم الجرح في فعله ما فعل حرام، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن. ألا ترى أنه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما أو تحية، تحية غير سلام، صبحك الله بالخير، إلى سلام يجب الرس، إلى صبحك الله بالخير ما يجب، أو أنه شتم فهو فعل حرام، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد السلام. واضح، كان الأولى أن يجب تحية حتى يتمحض البحث في الواجب وعلم الواجب، إذا كان حرام ما يجب عليه، إذا كان محرم يجب عليه سنة المعاملة الربوية. ومما يؤيد ما ذكرنا، أن الرواية ما تدل على ترتيب الآثار، وإنما عدم قدح الفعل بس، ما تدل على ترتيب الآثار. ومما يؤيد ما ذكرنا جمع الإمام عليه السلام في رواية محمد بن الفاضل بين تكذيب 50 قسامة عن البين العادل 500 شخص عادل وتصديق الأخ المؤمن، هي مشكلة الرواية يقوله إذا الرواية ناظرة إلى ترتيب الآثار فإنه يلزم من ذلك أن هذه القسامة التي جاءت ترتب آثار أنها كذبة، كذبت من 500 مؤمن بل أن مقتضى الصناع مقتضى حكم الشارع إذا كان ناظر إلى ذلك كيف يقدم مؤمنا على 100 مؤمن؟ إذن الروايات مو ناظرة إلى هذا المعنى، ناظرة إلى معنى سلوكي أخلاقي في المجتمع، أي ابني على أنه هو صادق فيما يقول واقعا، وأنه لم يصدر منه الشتم واقعا أو القذف، وقل له كلامك موافق للواقع، قل له ترى كلامك صحيح موافق للواقع، وأن تلك البينة اشتبهت وقعت في شبهتين، تصورت أن الذي قلته شنو قذف، وأنت قلت الكلام الحسن. قال فإنه مما لا يمكن هذا الجمع إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم، احكم أنه مطابق للواقع، المستلزم لتكذيب القسمة ظاهرا. ها وش التكذيب؟ يعني إخبار وغير موافق للواقع، سمنا كذب شنو؟ كذب خبري لا كذب مخ مخبري، واضح؟ الخبر غير مطابق للواقع، مش تبهين. المستلزم لتكذيب القسام، مش شكل التكذيب، يقول ليس التكذيب بمعنى أن تقول كاذبين، ولا أنه خلاف حمل أخيك على أحسنه، بمعنى المخالفة، حيث من الكذب المخبري، بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم، لا تقول فعلوا الحرام واتهموا المؤمن، قل لا ما صدر منهم الحرام، اعتقادهم كان أنه صدر منه الشتم وهم مخطئين في الاعتقاد. ليش لماذا أنت تصور شيخنا أن تكذيب القسامة بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم؟ لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد 100 شخص، تحمل عنهم مكاذبين يعني كاذبين واقعا؟ لا. فالمراد من تكذيب السمع والبصار تكذيبهما بما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القول، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب، المفروض من خمر، الخمر مو صحيحة، أنا خلنا نقرأها في أشتبه، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس الشور، الظاهر أنه إذا ترى شخصا بل ظاهر الصحة يشرب الشيء في مجلس يظن أنه مجلس الشر، وتردد أن الذي يشربه خمر أو ليس بخمر، فابني على أنه ما شرب الخمر، مو أنه قاعد يشرب الخمر،
يشرب الخمر
ظاهر أنه يشرب الخمر، مو خمر، واضح. فولهذا لو عبر أنه إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب شنو شيئا في مجلس يظن أنه مجلس الشرب، وكيف كان، كيف نفسر رواية محمد بن الفضل، شنو يعني، ما هو المراد أنه فصدقه وكذبهم بغض النظر الآن، يقول فكيف كان فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده، أي صدده ترتيب الأوثار، أوضح من أن يحتاج إلى البيان حتى المرسل الأول، واضح شيخنا المرسل الأول الذي ضع أمر أخيك على أحسنه بقرينة ذكر الأخ، إذ لو كانت الرواية ناظرة إلى أصالة الصاحب المعنى الثاني ما العلاقة الأخوة؟ إذن هذه الأخوة ناظرة إلى الأخوة الإيمان الإيمانية من حيث أنه أخان، إذن قوله أخ يعني المناسب هو حمله على عدم القف بما هو أخان ولا علاقة له في ترتيب الآثار، فإن الأخوة الإيمانية من أخرجت الآثار الصح الصحة، وقوله لا تظنن ظن الخبر، ومما يؤيد ما ذكرنا أيضا هذه الوقت انتهى، ما هو ما ذكرنا أن الأخبار ناظرة إلى عدم حمله على السوء، مو أنه المراد من وجود ترتيب الآثار ما ورد في غير واحد من الروايات من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق، شنو يعني عدم الوثوق بالمؤمن كله؟ يعني لا ترتب عليها أخبار آثار الواقع من حيث الآثار، لا ترتب، لو قال لك شخص بأنه فلان فعل كذا وكذا ابني على أنه قال لي ابني على أنه ما فعل الحرام، لكن مترتب عليهم آثار الواقع. فالروايات هذه شاهد على أنه مناظرة إلى مسألة ترتيب الأركان. واضح إن شاء الله.
ما رتب عليه آثار الواقع في المظنون به أو
لا ترتب على آثار الواقع أصلاً، بس تقول ما فعل حرام، ما فعله. أما أنه الذي فعله هو الواقع بحيث هم نركب آثار الواقع عليه إذا اقتضى سلوكا عمليا لا. الآن بشوف الرواية. ومما يؤيد ما ذكرنا أن الأخبار ناظرة إلى عدم حمله على السوء والحرام لا ترتيب آثار الواقع. غير واحد من الروايات من عدم جواز الوثوق بالمنكر. كيف نجمع بين الروايات؟ كيف الجملة لا تثق بالمؤمن كل الوثوق؟ لا تثق بالوثوق بالحق ترتيب الآثار الخارجية العام العملية. واضح. قال مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله: لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لا تستقال. ما سرعة الاسترسال؟ سرعة الركون والاطمئنان بحيث ترتب الآثار العملية لا تستقال. صرع الوقوع على الأرض وهو كناية عن التألم والندم. واضح الرواية. الصرعة بمعنى الوقوع على الأرض وهو كناية عن التألم والعمى والندم. الاسترسال هو الركون والاطمئنان. انت خليك على حذر يا شيخ. بين بين لا تقول فعل حرام ولا تبعث نكتب آثار الصحة. الذي يقوله هو الواقع ونكتب آثار الواقع. الواقع لا، بين وبين، بين وبين،
يعني لا يسلم له أمره.
نعم. وما في نهج البلاغة إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله. إذا استولى ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر أو غرر، يعني غرر نفسه أو غرر أو غرر له إذا أمارات الفساد موجودة. نعم لا تقل فعل حرام، ولكن هم لا ترتب على ما يقوله المؤمن أيضا آثار صحة الوقت، وترتب آثار وتنجر حول إخباراته. وفي معنى قول أبي الحسن عليه السلام في روايته محمد بن هارون الجلاب: إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف الخير منه. حتى يعرف ذلك. شو تجعل الروايات وبين الروايات السابقة؟ تضحب الروايات السابقة ناظر إلى أنه لا تظن أنه فعل حرام. هنا نظر الظن العملي بحيث ترتب الآثار. هناك الظن البنائي القلبي، وفرق بين الظن البنائي القلبي وبين الظن الذي هو ظن بلحاظ مقام الأعمال. في مقام العمل إلى غير ذلك مما يجده المتتبع، فإن الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة يحصل بأن يراد من الأخبار تلك ترك ترتيب آثار التهمة والحمل على الوجه الحسن. الحمل يعني الحمل يعني المترك، تعطفون على الترك، ترك الترتيب والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرد الحسن ما فعل حرام، ظاهرا ما فعل حرام، والتوقف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار، ويشهد لما ويشهد له ما ورد من أن المؤمن لا يخلو عن ثلاث. مرت علينا هذه الرواية في بحث البراءة: بل الظن والحسد والطيرة، فإذا حسدت فلا تبغي تجور، وإذا ظننت فلا تحقق. واضح. الظن في القلب لا تحقق، لا تجوي الفاسد، وإذا تطيرت فامضي. هذا تمام الكلام في الكتاب في أدلة الكتاب والسنة. ما ثم يأتي الأدلة الأخرى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا خش موضوع شيخنا حق الخطابة زين مفيد.